الحلقة 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم مقاصد الحج. هذه الحلقات التي نستضيف من خلالها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على موقع ومؤسسة الإسلام اليوم والمفكر الإسلامي. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ سلمان، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا، حياكم الله.
ما زلنا معكم شيخ سلمان في حلقة هذا البرنامج، ونتحدث من خلاله حول مقاصد الحج. كنا في اللقاءات الماضية خصصنا الحديث حول جملة من المقاصد، كان من آخرها الانتصار على النفس والتغلب والتخلص من الشح والأثرة والأنانية. فماذا بقي من هذه المقاصد؟
إذا كنا تحدثنا عن الجانب الأخلاقي وكذلك التخلص من الشح والهوى والأنانية وحظ النفس، فلا بأس أن نعرج على وجه آخر ذي علاقة بهذا الموضوع، وهو ما يتعلق بالتقوى. فإذا كانت الأخلاق هي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فإن التقوى هي علاقة الإنسان بربه جل وتعالى، والتقوى ذات صلة بالحج. يعني ربنا سبحانه قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكذلك يعني الصوم، قال الله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. إذن التقوى من أعظم مقاصد العبادات، وهذا ظاهر جدا، لأن نقيض التقوى حصول المعصية من الإنسان، والمعصية داء وبيل بها أخرج آدم من الجنة وأهبط من ملكوت السماوات، وبها وقع الإنسان في الذنب، وبها تعرض الإنسان للعقوبة الدنيوية والفضيحة والعار، وبها تعرض الإنسان للعقوبة الأخروية والعذاب والنار. والمعاصي يعني ذنوبها وشؤمها لا يحصر، في النفس، في الصحة، في الرزق. فلذلك التقوى هي حماية الإنسان وحفظه من كل ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل هذه العبادات بما فيها الحج لتذكير الإنسان بربه سبحانه، لأن الإنسان متى يعصي؟ يعصي إذا غفل عن الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة، يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. إذن هذا الحديث ليس المقصود فيه أنه لا يكون مؤمنا يعني يكون كافرا، لا، هو مسلم وهو مؤمن ناقص الإيمان، لكن المقصود حين يشربها، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يعني في اللحظة التي يقارف الإنسان فيها الذنب يكون الإيمان قد عزب عن قلبه. حتى ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول لعبيده وغلمانه، يقول: من أراد منكم الزواج زوجناه، فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه حتى يكون فوق رأسه كالظلة. وهذا المعنى والله أعلم مثل ما ذكرنا، أن المقصود أن الإنسان حال مقارفته للذنب يكون غافلا، أصابته غفلة فتجرأ على معصية، على فجور، على زنا، زينت له نفسه فعل معصية، طوعت له نفسه قتل أخي فقتل كما قال الله سبحانه وتعالى، فأصبح من الخاسرين، أو طوعت له نفسه خطيئة معينة، أو زينت له شهوة، أو مالا حراما، أو خطوة، أو ما أشبه ذلك. فهنا ليس هناك ممانعة، لا يجد ممانعة في داخل نفسه، الدافع موجود، دافع الشهوة، دافع الرغبة، حب التملك، حب الانتقام، الغضب، وجد عند الإنسان دافع يدفعه إلى فعل معصية من المعاصي. طيب الأمر الذي يحجزه عن هذه المعصية هو حضور الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان قيد الفتك، في حديث عند أبي داود وغيره، أو قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، يعني الإيمان هو الذي يقيد الإنسان عن العدوان، عن الفتك بالآخرين، عن الظلم، لا يفتك مؤمن. الإيمان أيضا قيد الذنوب العظام، فهو حاجز عنها، فإذا وقع الإنسان في الذنب معنى ذلك أن الإيمان حال مقارفة الإنسان للذنب قد ضعف تأثيره وغفل. وإلا لو استشعر الإنسان رقابة الله عليه ونظر الله إليه وهو يعصي لخجل، ومصداق ذلك ودليله المادي القريب، لو أن إنسان في غرفة وقد أغلق عليه بابه وهو يفعل معصية، أي معصية، يشاهد فيلما محرما أو يمارس زنا أو فجورا أو ما أشبه ذلك، ثم اكتشف أن النافذة غير محكمة الإغلاق، وأن رجلا من الناس لا يعرفه ينظر إليه. وجدت الإنسان في هذه الحالة يرتبك ويرتعد ويخجل، فكيف إذا كان هذا الإنسان يعرفه، عمه أو أبوه، عمه أو أباه أو ولده، لكان الأمر أشد.
صحيح.
فكيف إذا كان شخص له علاقة بالدم، مثل وجد أن زوجته تطلع على هذه الممارسة، لكان ذلك أشنع وأفنع، حتى إنه لا يستطيع أن يضع عينه في عين صاحبه الذي طلع منه على هذا الدم.
صحيح.
ولذلك لا يكون الله تعالى أهون الناظرين إليك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: استحي من الله عز وجل كما تستحي من رجل من صالح قومك. وهذا للتقريب، وإلا فإن العبد في حيائه من الله سبحانه وتعالى الأمر يعني عظيم جدا، لو استشعر رقابة الله وأن الله عز وجل مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية ويعلم كل شيء ويرى كل شيء، لكان العبد يجد عصمة من الدم، ويجد مهما كان هناك من الدوافع التي تحمل على فعل المعصية، إلا أن هناك موانع وقوية، لا أقول فقط فرامل أو كما يقال مطبات صناعية، بل هناك موانع وحواجز قوية وهائلة تحول بين الإنسان وبين الوقوع في هذه المعصية. فمن أعظم ما يذكر الإنسان بربه العبادات. فعلا لو تأملت الإنسان وهو مثلا يصلي، الصلاة من أولها إلى آخرها خطاب لله، من يوم تقول الله أكبر تقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فتخاطبه جل وتعالى. ثم في الركوع تسبحه، وفي السجود تسبحه وتدعوه وتسأله، أنت تخاطب إلها تؤمن به وتعلم بأنه موجود وأنه يسمعك، حتى وأنت تهمس لا يسمعك الذي إلى جوارك. وهذا يقوي ويربي معاني حضور هذا الإيمان في قلب الإنسان واستشعاره لقرب الله تبارك وتعالى منه. وهكذا موضوع الصيام مثلا، فالإنسان يصوم لا أحد يعلم إلا الله، ولهذا الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم لله سبحانه وتعالى لأنه سر بين الله وبين العبد، ولو أن الإنسان أفطر حتى من دون ما يأكل أو يشرب، مجرد أنه نوى أنه قد أفطر أفطر، ومع ذلك يمسك الإنسان ويصوم احتساب الله، فهنا يستشعر أنه خلال اليوم كاملا، وليس فقط خلال أداء الصلاة 10 دقائق أو أقل أو أكثر، وإنما خلال اليوم كاملا يستشعر أن الله تعالى معه وأن الله يراقب وأنه ممسك، لأن الله عز وجل يعلم سره ونجواه، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهكذا موضوع الحج، فالإنسان حينما يتلبس بالحج عنده أوامر، عنده نواهي، هذا حلال وهذا حرام وهذا محظور وهذا غير محظور، ويحرم الله على العبد أحيانا ما كان حلالا في غير وقت التلبس بالعبادة، كما في حال الصوم وكما في حال الحج أيضا والنسك، فيكون حراما على الإنسان وهو حلال عليه في غير وقت العبادة، ليستشعر قرب الله تبارك وتعالى منه. وكأن هذه العبادات دورة تجدد علاقة الإنسان بربه، وتحيي في قلبه مراقبة الله واستشعار أنه منه قريب وأنه يسمعه وأنه يراه، فيترتب على ذلك حصول التقوى عند العبد. إذن التقوى تكون بفعل الطاعة نفسها وفعل العبادة، الحج تقوى، الرمي تقوى، الطواف تقوى، الوقوف بعرفة تقوى، المبيت بمزدلفة تقوى، وأيضا هذه العبادات تعمق معنى التقوى في قلب الإنسان حتى بعد رجوعه إلى من الحج إلى وطنه. ومن هنا أقول إن الحج رحلة لا يجب أن تمر مرور الكرام، يجب على الإنسان وهو في أثناء الحج أن يطرح على نفسه سؤالا لا ينساه أبدا: كيف سأعود؟ عندك مشكلات، بالتأكيد عندك مشكلات، كل ابن آدم خطأ، هذا الإنسان مثلا عنده مشكلة خاصة ما أحد يعلمها، ربما الناس يظنون به ظنا حسنا، قد يتوقعون أن إنسان ممتاز وفاضل، لكن هو يعلم أنه في سر، كثيرا ما نسمع مثل أو تأتي بعض الرسائل في مثل هذا الموضوع أن الناس يظنونني كذا ويتوقعونني كذا، والواقع أنه يعلم من نفسه ما لا يعلمه الناس. وربنا سبحانه وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني الكلام والاعتذار والادعاء هذا باب واسع، لكن المهم أنت عارف الموضوع، وكما يقول في المثل عارف البير وغطاها، عارف كل شيء. إذن ما في داعي تجاهل هذه الأشياء، ينبغي أن يكون الإنسان صريحا وصادقا مع نفسه كيف ستكون بعد الحج. هذه المشكلة التي أنت واقع فيها. نعم الحج يكفرها بإذن الله، لكن يجب أن تعزم على أن يكون الحج أيضا حاسمة الشر بالنسبة لهذا الأمر، وأنك لن تعود إليه بعد ذلك حتى يكون حجك مبرورا، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا معنى مهم جدا، يجب أن تكون رحلة الحج فاصل بين حياتين للإنسان، يجب أن تحقق للإنسان معنى التقوى. ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه، وليكن في الأيام في مثل هذه الأيام والأيام التالية لها قبل أن يغادر الإنسان هذه البقاع الطيبة الطاهرة المباركة، وهو الآن في هذا الجو اللطيف ويسمع مثلا أصوات الحجيج ويستمتع بهذه الرحلة الإيمانية الطيبة الباهرة، وقد ربما تخلص من أصدقاء لا يرضاهم أو من أوضاع لا تعجبه، وعاش فترات إيمانية ربما تسنى له أن يقوم بعض الليل أو أن يحافظ على صلاة الوتر أو أن يذكر ربه أو أن يستغفر أو أن يحاسب نفسه، وليحضر ورقة وليحضر قلم بينه وبين نفسه لا يطلع عليه إلا ربه جل وتعالى، وليسجل أخطاءه التي هو يعترف بها. نحن لا نريد أن نتحدث عما يقوله الناس عنك، الناس دعهم يقولون ما شاءوا، قد يخطئون ما هو صواب أو يصوبون ما هو خطأ، ولا ينفعون ولا يضرون، فالله تعالى وحده الضار النافع. على الإنسان بينه وبين نفسه أن يسجل الأشياء التي هو يعترف أنها خطأ ويعلم أنها تناقض حقيقة التقوى، ويعلم أن الله تعالى لا يرضاها منه، وأن مقتضى كونه مسلما مؤمنا أن يتخلص من مثل هذه الأمور، وأن يجتهد في التخلص منها، وأن لا أقول يعاهد الله عليها، لأن بعض الإخوة في لحظة حماس قد يعاهد الله على ترك شيء ثم يعود إليه ويكون وقع في مشكلة جديدة، وهو أنه عاهد الله ثم غدر بهذا العهد، وهذا أقل ما يقال فيه أنه يعني نذر أو شيء أوجبه على نفسه ويمين، والله سبحانه وتعالى يعني يتوعد من فعل مثل هذا الأمر. لكن أن يكون عنده صدق في اللجوء والتضرع إلى الله أن يعينه على الخلاص من هذا الأمر، وأن يكون عنده إرادة جادة صادقة أيضا في الخلاص من هذا الأمر، وأن يكون عنده من العمل الفوري الحاضر أيضا ما يقتضي سلوكه للطريق، بمعنى أن والله هذا الإنسان مثلا قد يكون للآخرين حقوق عليه يلتزم أنه سوف يعيد هذه الحقوق، فإن حقوق العباد مبناها على المشاحة، ويجب على الإنسان أن يقرر الآن وفورا ومن غير أي إبطاء ولا تأخير أنه أي حق للأم للزوجة للجار للشريك للعامل للموظف لأحد ظلمته عرفك أو لم يعرفك ذكر أو ما ذكر أن تعيد إليه هذا الحق كاملا غير منقوص موفورا، وأن تطلب منه المسامحة، وفي حالة عجزك عن أداء الحق أن تعزم على أدائه متى أغناك الله، وأن تخاطب صاحبه بالاعتذار إليه أو بطلب المسامحة، وأن تستغفر أولئك الذين ظلمتهم أو اغتبتهم أو وقعت في أعراضهم أو كذبت عليهم أو سببتهم أو تجرأت عليهم بغير حق، فإن هذا من أعظم الأشياء التي قد تحول بين العبد وبين التوبة، بينه وبين مغفرة الله سبحانه وتعالى. حقوق العباد ينبغي أن تكون خطوطا حمرا، وأن نحرص على التخلص منها، وأن ندري أن هذا هو أيضا من التقوى، فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفر بعض أخطاء الإنسان في حق ربه، ولا يغفر الخطأ في حق المخلوقين إلا بالاستغفار والمسامحة. إذن الحج يربي على التوبة، ويجب على الحاج أن يتوب إلى الله تعالى من كل الذنوب كبيرها وصغيرها. كان عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم أحبتنا الكرام. تحدث إلينا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العهدة المشرف العام على مؤسسة وموقع الإسلام اليوم والداعي الإسلام المعروف حول مقصد من مقاصد الحج وهو تحقيق التقوى وأيضا الدعوة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانه سبحانه وتعالى نفعنا جميعا بما سمعنا حتى نلقاكم في لقاء غد. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.